من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد وآل محمد. على آل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. قال الله تعالى في مختم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، اتبع بما تؤمر واعرض عن المشركين، انا كفيناك المستهزئين. صدق الله العلي العظيم. وجه الرسول صلى الله عليه واله وسلم في اثناء الدعوه وبعدها الكثير من المشاكل والعقبات والتحديات. فالرسول صلى الله عليه واله عندما كان يدعو الى الله تعالى وعندما بعث بالرساله لم يكن الطريق ممهدا ومفروشا بالورود، وانما كان هناك الكثير من الصعوبات التي واجهها الرسول صلى الله عليه واله وسلم. ومن هذه الصعوبات هو الاستهزاء به والسخريه منه. الرسول صلى الله عليه واله عندما كان يدعو الناس الى الله تعالى والى توحيد الله والى الحق والصلاح، كان هناك من يستهزئ برسول الله ويسخر منه. كان ذلك بالقول وبالفعل. كان عندما يصلي الرسول ياتي اليه من يرمي عليه الاوصاف وهو يصلي، وكان يتلفظ عليه بألفاظ نابية غير لائقة. الآيتان الكريمتان تتحدث عن بداية الدعوة عندما أمر الله سبحانه وتعالى الرسول بالجهر بالدعوة. نحن نعلم أن الرسول في بداية الدعوة كان يدعو إلى الله بطريقة سرية. 3 سنوات كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الناس بطريقة سرية، يعني إلى أهله وأقربائه والمقربين منه. فأول من آمن معه من الرجال كان الإمام علي سلام الله عليه، وأول من آمن معه من النساء كانت خديجة بنت خويلد. وهكذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت دعوته لمدة 3 سنوات سرية حتى نزلت هذه الآيات. يقول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر، يعني اجهر بالدعوة، أعلن الدعوة إلى الناس، وأعرض عن المشركين، يعني لا تبالي بهم، لا تعتني بهم، لا تهتم بهم. إنا كفيناك المستهزئين. الاستهزاء الآية الكريمة تتحدث بصيغة الماضي، إنا كفيناك، المقصود منها هو المستقبل، وهذا في كثير من الآيات بهذه الطريقة، تأتي بصيغة الماضي لكن المقصود بها المستقبل. المقصود من الآية إننا سوف نحميك من المستهزئين الآن ومستقبلا وإلى يوم الدين، إنا كفيناك المستهزئين. هذه الآيات نزلت في مجموعة من الناس، قيل إنهم 5 وقيل إنهم 6 أشخاص، كان كل واحد منهم يستهزئ برسول الله بطريقة معينة. كل واحد منهم يعني يسوي الأدوار فيما بينهم، كل واحد يستهزئ برسول الله بطريقة معينة. حتى أصاب الله سبحانه وتعالى ابتلى كل واحد منهم أيضا بنوع من البلاء حتى ماتوا جميعا. واحد الله ابتلاه بشوكة في يده حتى مات، وواحد في بطنه، وواحد أصابه الله بالعمى، وهكذا كل واحد منهم أصابه الله بشيء حتى ماتوا جميعا. إنا كفيناك المستهزئين. هكذا هي سورة الأنبياء جميعا أيضا. عندما نقرأ القرآن الكريم عندما كانوا يدعون إلى الله كانوا يستهزئون بهم، وهذه هي سورة الأئمة أيضا، كانوا يستهزئ بأهل البيت عليهم السلام. وهكذا هي سورة المصلحين، كانوا يسخر منهم ويستهزئ منهم. لماذا يستهزئ بالرسول أو بأهل البيت أو بالمصلحين؟ حتى ينفر الناس منهم. إذا استهزئ برسول الله وسخر منه هذا يقلل من مكانته أمام الناس. هذا بعض الناس هكذا، إذا شافوا إنسان مثل ناجح في المجتمع يحاولون أن يقللوا من مكانته حتى ينفر الناس منه ويبتعدوا عنه. الله سبحانه وتعالى عندما طمأن الرسول صلى الله عليه وآله بأنه سيكفيه من المستهزئين، هذا ليس فقط في حياة الرسول وفيما بعد الرسول أيضا. الآن ما نسمعه في الأخبار من الهجم الشرسة في الصحف الغربية ضد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والاستهزاء به، وأمل أول من كان بهذه الصحيفة الدنماركية التي رسمت 12 رسما كارتونيا تفخر من رسول الله بطريقة بشعة ومهينة وغارقة في العنصرية والكراهية والحق ضد الرسول صلى الله عليه وآله. والآن كلهم تطلع الصحف الغربية يتبارون، أي صحيفة ما تنشر حتى الرسوم هذه حتى سلها تجار يشتروها الناس. هذه الصخرية من رسول الله صلى الله عليه وآله فقد تتنوع. في عهد الرسول كانوا يرمون عليه الأوصاخ وكانوا يسخرون منه وكانوا يقولون إنه أذن وكانوا يقولون إنه ساحر وكانوا يقولون إنه كذاب إلى ما أثر ما هنالك من القائمة. الآن مع تطور الأنصار رسوم، رسوم الصخرية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هذا أفضل عن شنو؟ هذا يجب ندرس المشكلة. هذه هناك في الحقيقة أزمة، هذا يدلك على وجود أزمة ومشكلة في التفكير الغربي في الحضارة الغربية مع المسلمين. الآن كل الصحف تقريبا الغربية بدأت الدنمارك وبعدين النرويج وبعدين الصحف الفرنسية والألمانية والهولندية والإسبانية وآخر شيء تلفزيون الجي بي سي، كل الصحف حتى صحف عربية أيضا بدأت تنشر. الهدف من هذا طبعا الصحف العربية يقول إحنا حتى ندافع عن الرسول، الصحف الغربية يقول لك هذه حرية، حرية رأي. هذا يدلنا لابد ندرس أسباب المشكلة هذه. شنو أسباب المشكلة؟ شنو أسباب الأزمة؟ لماذا تتجرع الصحف الغربية على الإساءة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ هناك في أسباب يمكن نذكر بعض هذه الأسباب. السبب الأول هو تقصير المسلمين بالتعريف بالإسلام. هناك تقصير واضح من المسلمين في التعريف بالإسلام، أن نعرف العالم بالإسلام. الإسلام ما هو؟ ما هو الدين؟ ما هو ثقافة الإسلام؟ ما هي فكر المسلمين؟ هناك في تقصير. نحن المسلمين لم نكن بواجبنا تجاه الشعوب الأخرى. الإسلام كيف انتشر؟ الإسلام عندما انتشر انتشر بالدعوة إليه. هناك كان من يدعو إلى الإسلام عبر الفتوحات الإسلامية، عبر التجار اللي كانوا يتاجرون مع الشعوب الأخرى، عبر المهاجرين كانوا يدعون إلى الإسلام وانتشر الإسلام. نحن الآن للأسف مع وجود الإمكانيات الضخمة والقدرات والإمكانيات، لكن مو فقط ما استفدنا من الوسائل الحديثة في التبليغ للإسلام، وإنما استخدمنا هذه الوسائل في نشر الرذيلة والمضيقات. الآن لو سوينا إحصائية كم قناة فضائية عندنا مهمتها الأغاني والراقص والأفلام ونشر الأفلام اللابسة، ما شاء الله من القنوات كل يوم تطلع لك قناة جديدة. لكن لا ترى هناك قنوات فضائية ملتزمة في العلم الإسلام، وإذا في قناة باللغة العربية أيضا للمسلمين، لأن نحن المسلمين نخاطب أنفسنا ونوجه الخطاب إلينا، ليست لدينا قنوات فضائية موجهة إلى الغرب، إلى شعوب الغرب، حتى يعرفوا الإسلام ما هو الإسلام، ما هو الدين، ما هو الرسول، شنو شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليست لدينا، إذا كان موجود فهي بسيطة وقليلة وليست بذات المستوى المطلوب. إذا السبب الأول أن يخلي الغرب يتجرع على المسلمين أن نحن لم نقم بواجبنا في التعريف والدعوة إلى الإسلام وفي تعريف الشعوب الأخرى للإسلام، هذا السبب الأول. السبب الثاني هو عرض الإسلام بصورة خاطئة. هناك من يعرض الإسلام بطريقة مغلوطة، بطريقة غير صحيحة، بطريقة خاطئة، وهذا بلا شك يسبب في نفور الغربيين من الإسلام. أحيانا عندك فكرة جميلة لكن أنت تعرضها بطريقة خطأ. يمكن أحيانا الإنسان عنده فكرة بس ما يعرف يعرضها بطريقة صح، ينفر الناس منه، ما حد يتقبل كلامه، لأنه فكرة جميلة، الفكرة صحيحة، لكن أنت كيف تعرضها للناس؟ كيف تعرضها للمجتمع؟ كيف تقنع الآخرين بفكرتك؟ لازم الإنسان اللي يدعو إلى الله عليه يتعلم قبل أن يدعو، يتعلم كيف يدعو، قبل أن تدعو تعلم كيف تدعو. إذا أنت عندك فكرة من الأفكار حتى على صعيد المجتمع، عندك فكرة تقنع الناس بها، أحيانا يجيهم بأسلوب لطيف، بأسلوب مرتب، الناس يقتنعوا كلامه. أحيانا الفكرة أيضا هي صحيحة لكن تعرضها بطريقة جميلة، مثل أحيانا تسوي طبخة من أكل مثلا من لحم الأرنب أو من لحم الحمار، طبعا الأرنب عندنا لا يجوز أكله بس الحمار عنده فقط يجوز على تراها. طيب الآن أنت لو سويت لحم طبخة مرتبة من الحمار، حط فيها بهارات، سويتها بطريقة صحيحة، واحد يأكله إذا ما يدري عنها شيء من المطبخ يقول له ايش طبخة. إذا أنت تسوي لك طبخة من لحم عيني بس تسويها بطريقة مي عدلة، تحط ملح زايد وفلفل زايد، وش هالأكل هذا؟ وش الطبخ؟ الأفكار نفس الشيء، أحيانا عندك فكرة تطبخها بطريقة صحيحة، الفكرة صحيحة تعرضها بطريقة صحيحة الناس يقتنعوا، أحيانا الفكرة ما هي صحيحة تعرضها بطريقة جميلة أيضا الناس يقتنعوا بها، الفكرة مي صحيحة لكن عرضها بطريقة مرتبة عليها بهارات جميلة الناس يقتنعوا فيها. الإسلام كيف نعرض الإسلام للشعوب الأخرى؟ إحنا تتعرض الإسلام بطريقة صحيحة، طريقة لائقة، طريقة بلغة العصر، لأن لما نقول بلغة العصر مو معنى إنك تتنازل عن دينك وعقيدتك، المعنى إنك تتعلم كيف تعرض الإسلام بصورة مقنعة للآخرين، للشعوب الأخرى، للشعوب الأوروبية. كيف نعرض الإسلام؟ مرة قرأت لأحد الصحفيين يقول أنا كنت في لندن أمشي، واحد مسيحي كان يوزع كتاب عن تعاليم المسيح، يقول كلمني باحترام بأدب بأسلوب جميل، التفت في وجهي ثم أعطاني قال هذه تسويات المسيح عيسى المسيح. يقول في نفس الطريق قدمت شوي قدام شفت واحد مربي لحية طويلة جدا وعليه ثوب قصير وشكل معبوس عبوسة مقنطرة، أعطاني ورقة وهو مغمض وقال لي خل براتك يتحجبوا، خلوا يتحجبوا في بلاد الغرب. يقول أنا نفذت منه من أسلوبه من طريقته، هذا تفهم في الصحف. الإسلام أنت كيف تعرض الإسلام؟ أحيانا تعرض الإسلام بصورة لطيفة، صورة جميلة، تقول الآن في بعض المسلمين قاعدين يتنصروا. لماذا يتنصروا؟ يجون بأسلوب لطيف، يستهلون مستشفيات، يعني بعثات التبشيرية تبشر بالمسيحية، يسوي لهم مستشفيات، يسوي لهم مراكز ثقافية، يسوي لهم بعض الأعمال الإنسانية بأسلوب جميل وبابتسامة وشيء أنت شيء غير الدين. مرة إحنا نقول ينقلب من الإسلام إلى المسيحية، وتحصل أحيانا واحد مسلم يصير حقد على الإسلام، يتحول عدو للإسلام بسبب الأسلوب العرض. الشهيد مطهري رحمه الله يقول قصة لطيفة، يقول أحد الخطباء حدثني بهالقصة هذه. كان في واحد مسؤول كبير في الدولة وكان ما يحب الصلاة والصلاة ما يعتقد بالصلاة لا يصلي ولا يصوم ولا يلتزم بالدين يقول أنا كنت أتكلم ما حاول أقنع بالصلاة بالصوم تخاف الله تخاف يوم القيامة تخاف الدين يعني الدنيا اللي باقية تروح على حساب في الجنة في النار حتى اقتنع قام يحب الصلاة الجماعة رغم أنه مسؤول كبير في الدولة بس كان يلتزم بصلاة الجماعة وقت الصلاة يدرك العمل ويأتي صلاة الجماعة يقول واقف على صلاة الجماعة فترة من الزمان بعد فترة شفناه انقطع قام ما يأتي صلاة الجماعة يقول سألت عنه شو القصة سألت عنه بعض المقربين يقول يمكن سافر الرجال سألنا عنه قال له ما سافر شنو القصة يقول رحت زلت يوم الإسلام يقول تجي الصلاة وتحضر واستبشرنا وفرحنا ليش هو قال خلي الصلاة يقول يا جماعة وشنو القصة قال أنا كنت أدي الصلاة في يوم من الأيام بين الفردين قام إلي أحد المتشيخين أحد المتدينين وقام تخطى الصفوف حتى وصل إلي وأنا جالس على المصلى فسألني هذا السؤال هل أنت مسلم؟ وانتشت طلعت باستغراب شنو هل أنت مسلم؟ شنو واحد يصلي جماعة يعني شنو كافر؟ كافر يجي يصلي جماعة؟ قلت أنت شنو غرض من السؤال؟ ما هو غرضك من هذا السؤال؟ إذا فأصر علي هل أنت مسلم؟ قلت له هل غير المسلم يأتي إلى صلاة الجماعة؟ قلت فقال لي إن كيف تدعي أنك مسلم وهذا وضع لحيتك؟ الرجال ما كان برد لحية وهذا كيف هذا وضع لحيتك؟ يقول الرجال سمع هذا الكلام أخذ المصلى فحذر وطلع وقال خل صلاة الجماعة إلك وخل دينك ومذهب إلك مع السلامة وطلع وما قال يجي الصلاة. فأحيانا الذي أمر بالمعروف حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحتاج إلى أسلوب تحتاج إلى لطف تحتاج إلى طريقة جميلة يعني أنت أحيانا تدعو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طريقة الخطأ يتحول إلى منكر إذا إنسان يدعو الناس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطريقة فجة وعنيفة يتحول إلى منكر لازم بأسلوب لطف فطريقة عرض الإسلام نحن في الغرب لم نحسن عرض الإسلام بطريقة صحيحة عرض الإسلام بطريقة غلط فهموا الغربيين الإسلام بطريقة غلط من الإسلام السبب الثالث هو ممارسة العنف من بعض الجماعات بعض الجماعات رفعوا شعار العنف من أجل التغيير ومن أجل تحقيق أهداف سياسية العنف هذا أسلوب خاطئ الناس ممكن تأثر عليهم بالأخلاق ممكن تأثر عليهم بالأسلوب الجميل ثم الآن يخلي الناس ينفرون من الدين ويبتعدون عن الدين وعن الإسلام هذا الآن ما يحدث مثلا في العراق الغربيون إذا رأوا صور تطلع لك في التلفزيون واحد ماسك مسكين أو خنجر ويذبح لك الإنسان كأنه دجاجة شو ياخذ نظرة عن الإسلام؟ إن الإسلام هذا دين عنف دين عنف لذلك الآن من أحد الرسوم هذه رسمين الرسول صلى الله عليه وآله وحاطين عليه ذي العمامة وهذه العمامة تقول كأنها قنبلة على رأس الرسول يقول هذا نبي المسلمين يعني نبي يقتل الناس هذا معناه يعني النبي هذا شغلته يقتل الناس هذا شو هو الإسلام بعض الممارسات وبعض الأعمال العنف اللي تقوم بها بعض الجماعات أعطت صورة خاطئة عن الإسلام لدى الغربيين إن هذا هو الإسلام الإسلام دين العنف الإسلام دين القتل الإسلام دين هذا خلى الغربيين يأخذوا فكرة سلبية وسيئة عن المسلمين وعن الإسلام أنت ممكن تألف لك ألف كتاب عن الإسلام دين المحبة ودين السلام ودين الأخلاق لكن شوف لها الصورة هذه موجودة على الإنترنت يعني مو بس بسوها في التلفزيون مرة انتهت موجود على الانترنت كل واحد كان يمكن يشوف اذا قاعد يذبح في رجل مهما كان يعني الانسان لا يجوز قتل الانسان من دون دم واحد صحفي او واحد جاي يساعد العراقيين تروح تقتله بهالطريقه هذه من اجل تحقيق بعض الاهداف هذا لا يصح لا يصح للانسان ان يستخدم وسيله غير مشروع لهدف مشروع حتى لو الهدف مشروع لو افترضنا أن الأهداف مشروعة وصحيحة لا تستخدم وسائل غير صحيحة غير جيدة. استخدام العنف شوه الإسلام في صورة القربيين. النقطة الرابعة الأخيرة هو الاختلاف الجوهري بين حضارتين مختلفتين. نشأت نحن المسلمين عندنا حضارتنا، عندنا قيمنا وعندنا مسلمنا، والغربيين أيضا عندهم حضارتهم. الحضارة الغربية تركز على كل ما هو مادي، تركز على كل ما هو ما يرتبط بعالم المادة. لذلك في الغرب الآن كل شيء مركزين على المادة، وفي تجاهل القيم الروحية، في تجاهل القيم الأخلاقية. الإسلام لا، الإسلام دين التوازن، دين التوازن بين الروح والجسد، بين العقل والعاطفة. الغرب يقول لك احنا عندنا حرية، حرية يسخر من الرسول عادي، يسخر من المسيح أيضا، ليس من الرسول حتى من المسيح. المسيح اللي هم الغربيين أكثرهم يعتنقوا الديانة المسيحية، ومع ذلك يسخرون من المسيح. بل خرج فيلم يسخر من المسيح وصار عليه مظاهرات من قبل المسيحيين. في عند حرية يقول لك، وفي الغرب طبعا ما في إلا وزارة إعلام، يعني جزء من الكلام صحيح، معلم حرية. ما في حكومة هناك في الغرب تمتلك صحيفة أو تمتلك مجلة، هذه كلها صغر قطاع خاص، المجلات كلها قطاع خاص. وزير إعلام ما عندهم شيء اسمه وزير إعلام، وزارة إعلام كل شيء حرية عندهم إلا في بعض الأمور. طبعا ما في شيء اسمه حرية مطلقة، لأن حتى في الغربيين الآن ممنوع على الإنسان أن يشتت في المحركة الهولوكوست. طيب إذا في حرية من حق الإنسان يبحث، طبيعي تاريخي يبحث. في مفكر فرنسي معروف روجيه داروغي، هذا ألف كتاب يشتت في الأعداد، أعداد من قتلوا في معركة الهولوكوست اليهود. اللي قال ده هتلر، هتلر الألماني حرق مجموعة من اليهود، ناس قالوا 5 ملايين، ناس قالوا 3 ملايين، ناس قالوا مليون. هذا يشتت في الأعداد. وطبعا مو اليهود اللي حرقهم، طبعا نحن كمسلمين ضد قتل أي إنسان من غير الدم، بل حتى ضد قتل أي حيوان من دون دم. يعني لا يجوز للإنسان تقتل حيوان غير مضر من دون دم. إنسان تروح تقتل شبك بقرة تروح تقتلها، ما يجوز. شبك حيوان من دون سبب تروح تقتلها، لا يجوز. قتل الحيوانات الأليفة غير الضارة من دون شلون بالإنسان. الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان، احترم الإنسان. فهذه المحرقة عندهم قانون لا ممنوع، إلا يشتت فيها يحاسب. ما الكلام في الغرب إذا ممنوع إن الإنسان يتحدث؟ ثم إن الحرية لا تعني السخرية من الناس، من معتقدات الناس، من أنبياء الله. لابد يكون هناك قوانين تحمل تهتم باحترام الأديان والأنبياء والمقدسات الدينيين. لكن بصورة عامة في الغرب في حرية كبيرة، هذا لا يمكن الإنكار، في حرية كبيرة. إن حتى الرئيس ما يستطيع يعني يسجل يسجل صحفي، يسجل صحفي يكتب أي شيء، إلا إذا اختلق أشياء مزورة فهذا ممكن يرفع له دعوة قضائية. لكن إن يكتب موضوع ينتقد وزير، ينتقد الحكومة، ينتقد أي شيء، هذا مسموح فيه في الغرب. بل في الغرب مسموح بحرية التعري، إنسان عنده يطلع عارف الطريق ما حد يقول له. بعد فترة جابوا في الأخبار إنه في شارع في أحد الدول الغربية طلعوا مسيرات متظاهرين عراق، رجال ونساء، كل هذه حرية ما حد يكلمهم. ليش؟ يقول لك هذه والله حرية، حرية شخصية. بل الآن في بعض الدول الغربية سووا قانون الزواج المثلي، يعني الرجال يتزوج رجال والمرأة تزوج مرأة، يسجلون في المحكمة أيضا، يسجلون في المحكمة يقول هذا حرية شخصية. يبغى يتزوج رجل مرأة يتزوج، يبغى رجال يتزوج رجال أيضا ما عنده مانع. حتى له قوانين يعني يعطوه في المحكمة ورقة على أنه متزوج رجال متزوج رجال، أو مرة متزوجة مرة تكون كلمان برجال عند مرة مثلي. في الغرب حتى يقول لك والله كل شيء جالس حرية حرية. إحنا في الإسلام لا حرية في الحرام. في الحرام ما في حرية. ولا واحد يضرب يقول هذه حرية، هذا مش حرية، هذا يخالف نص، يخالف الشريعة، يخالف الدين. ما في الإنسان إلا حرية في فعل الحرام، إلك حرية في فعل الحلال، في فعل المباح. إن في فعل الحرام حرية، ما في حرية في فعل الحرام. فهناك اختلاف جوهري في الرؤية الغربية للحياة وفلسفة الحياة والحضارة الإسلامية. الحضارة الإسلامية تؤمن بالحرية، لكن الحرية المسؤولة، الحرية المنضبطة، الحرية التي لا تجر إلى فعل الحرام، هذا مسؤول فيه. إن حرية في فعل الحرام هذه ما هي حرية، هذا تمرد على القيم والأخلاق والأعراف. هذه بعض الأسباب اللي أدت إلى هذه الأزمة. طيب كيف نعالج هذه المشكلة؟ الآن الغربيين قاعدين كل يوم يشوفوا صحيفة، كيف نبين ونستنكر؟ هذا لن يغير، لن يحل المشكلة. المقاطعة البضائع يحل المشكلة لحد ما، شيء جيد المقاطعة البضائع، هذا بحد نفسه شيء جيد ومطلوب لأنه موقف احتجاجي، لكن هل سيستمر الناس عليه؟ هذا هو السؤال. احنا لابد الصورة عندنا كمسلمين خطة لمواجهة هذه الأشياء، برامج عمل، مو بس مجرد أشياء وقتية وأشياء عاطفية ثم تنتهي وكأن شيئا لم يكن. طيب كيف احنا نحل المشكلة هذه؟ نحل المشكلة بعكس النقاط التي ذكرناها. النقطة الأولى العمل على تعريف الغربيين بالإسلام، أن نحن نعمل على تعريف شعوب الغرب بالإسلام. ما هو الإسلام؟ نوضح لهم حقيقة الإسلام، نوضح لهم أن الإسلام دين المحبة ودين الأخلاق ودين التسامح ودين الحوار ودين احترام الإنسان وحقوق الإنسان. لازم نوضح لهم حقيقة الإسلام، ثقافة الإسلام، فكر الإسلام. لازم نستفيد من الوسائل الحديثة، من القنوات الفضائية، من مواقع الإنترنت. وفي عندنا نقاط، عندنا كفاءات، يعني الإنسان يعرف يصمم موقع، يعرف اللغة الدنماركية، يصمم موقع يعرف بالإسلام للشعب الدنماركي. إما نتطلع في بيان احتجاج، كل شيء جيد كموقف. لكن هذا ما يحل المشكلة. اللي يحل المشكلة إن إحنا نعرف الغربيين بحقيقة الإسلام، بجوهر الإسلام، بقيم الإسلام السنها. وهذا واضح في تقصير عند المسلمين. المسلمين بها الإمكانيات الضخمة، وهل بدل ما يسوي قنوات يتحدث باللغات الأخرى تعرف الناس بالإسلام، كل القنوات حق أغاني، كل يوم تطلع القناة جديدة أغاني ورقص، هذا يدمر المسلمين. نحن بحاجة إلى قنوات فضائية. السيد الشيرازي تغمده الله بواسع رحمته كان عنده فكرة جميلة، يقول نحن بحاجة لإنشاء قناة فضائية تتحدث بالعبرية للشعب اليهودي، إن إحنا نعرف اليهود بالإسلام. الآن لو اليهود أسلموا، لو إحنا استطعنا نقنعهم بالإسلام انحلت مشكلة فلسطين. لو نستطيع نقنع اليهود في فلسطين بالإسلام يكونوا مسلمين، كان هذه القدرات اللي عندهم والإمكانيات تصير لطالب المسلمين. كل واحد يقول هذا شلون يصير؟ لما جاء الرسول إلى جزيرة العرب بعث نبيا، الناس كانوا مسلمين؟ ما كانوا مسلمين، كانوا يهود. الجزيرة العرب كان في يهود وكان في مسيحيين وكان في جاهليين، ما كانوا مسلمين، ما كان في مسلمين. لما جاء الرسول قال نحن بالإسلام. الشعوب العربية الآن الذين أسلموا كانوا مسلمين؟ ما كانوا مسلمين، وإنما أسلموا بعد الاقتناع. حتى الإسرائيليين اليهود لو عملت قنوات فضائية قوية تتحدث بلغتهم تشرح لهم الإسلام، قد يتأثر بعضهم. وجاءوا قبل فترة سنة تقريبا أن حاخام يهودي أسلم، حاخام يهودي أسلم وراح يعيش في الضفة الغربية. فبالإمكان حتى الغربيين لو إحنا استفدنا من التقنيات الجديدة من الوسائل الحديثة وعرفنا لهم الإسلام، كثير من الغربيين يسلموا. الناس ما عندهم عداء بفطرتهم، ما عندهم عداء للدين، لكن إحنا مقصرون. نحن الآن لا نمارس الدعوة إلى الله، لا نحاول أن نعرف الآخرين بالإسلام. إحنا نخاطب أنفسنا بأنفسنا بس، خطابنا موجه للمسلمين. نحن بحاجة إلى خطاب موجه الى الشعوب غير المسلمه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه ان نعرض الاسلام بصوره صحيحه، بصوره تتلائم مع فهم الناس في هذا العصر، مع ادراكهم، مع وعيهم. ان نوضح لهم قيم الاسلام، نعرض الاسلام بطريقه محدده الى النفوس. في مثل عراقي، مثل شعبي يقول: كذب كذب مرتب افضل من صدق مخربط. يعني هم ايش يقصدوا في المثل هذا؟ انك انت لما يجي تشبه بس كذبك مرتب معدل، لا انك تصدق، وانك مع انك تشبه مع انك تمارس الكذب الناس يصدقوك، لكن لو جبت صدق لكن تكلمت بصدق لكن من دون ما ترتب كلامك، كلامك خربط بالفعل، ما حد يصدق. هذا يقصد من المثل هذا، يقول لك يعني اذا تكلمت بطريقه مي عدله حتى لو كلامك صدق الناس ما يصدقون. اذا تكلمت بطريقه تكلم كلام كذب لكن باسلوب مرتب الناس يصدقون، الناس ما يدري ما يعلمون الغيب، الناس عليهم تفاهم. احنا كيف نعرض الاسلام الى الغربيين؟ اذا عرضنا الاسلام الى الغربيين انه دين العنف ودين الشده ودين القوه ودين وما ادري شنو، ما في ناس ينكروا. العنف في الزمن هذا ما عاد له فائده. العنف يجعل الناس ينفرون وايضا لا يحقق الاهداف. بعض الناس يقولوا لا احنا بالعنف نحقق اهدافنا. هذا مو صحيح. اول شيء العنف تخلي الناس يستاءوا منك، تدمر مصالح الناس، مصالح الناس الاقتصاديه، تقتل الناس ابرياء، ما يحقق شيء. الذين قاموا بالعنف الان في الدول الاسلاميه وغير الاسلاميه ماذا حققوا؟ ما حققوا شيئا، بل حققوا نقله في الناس منهم. بالاخلاق نستطيع نكسب الناس. معروف قصه اليهودي الذي كان يوميا ياتي باوساخ منزله ويرميها يرمي على باب النبي. من الذي يشيل ويرميها؟ يوم الايام شاف الرسول ما يشوف اوساخ على باب بيته، سال عن الايام شنو سال؟ قال سافر، مات، مريض، قال له انه مريض. فذهب الرسول صلى الله عليه واله وسلم لعيادته. قالوا من بالباب؟ قال رسول الله محمد صلى الله عليه واله على ذكره صلى الله عليه واله. لما هذا اليوم شاف الرسول خاف، قال هذا الرسول اكيد جاي ينتقم مني. فقال له الرسول: انا جئت من اجل الاطمئنان عليك، من اجل عيادتك. استغرب هذا اليوم الشيء، انا في اليوم احط الاوصاف على باب الرسول يجي يزورني. لما راى هذا الموقف من الرسول اسلم. كثير من الناس من غير المسلمين اسلموا باخلاق الرسول، ولذلك صدق من قال: قام الاسلام على اخلاق محمد وسيف علي ومن خديجه. اخلاق محمد وانك لعلى خلق عظيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضت من حولك. الرسول باخلاقه استطاع يؤثر على الناس، لا بالعنف بالقوه وبالقتل. تعرف اني شفت واحد انحرق، هذا بعد الناس عن الاسلام، بعد الناس عن الدين. اللاعنف هو الاظلم، لا هو الاجدى في اقناع الناس بالاسلام. بالاخلاق الناس يقدر، الامام الصادق ماذا يقول؟ كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. بالاسلوب الحسن انت تدعو الى الاسلام، انت تدعو الى عقيدتك الصحيحه، انت تدعو تخلي الناس يامنوا بافكارك. مو بالقوه، الناس ما يقتنعوا بالقوه، ليش؟ لان المعتقدات والقناعات محلها القلب. القلب هذا انت كيف تدخل افكار انسان ما مقتنع به؟ يمكن الانسان يتظاهر انه مقتنع، بس اذا ما يقتنع من القلب ما في فائده. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: لا اكراه في الدين. ليش لا اكراه في الدين؟ لا لأنك أنت إذا الإنسان ما اقتنع بالدين من قلبه ما في فائدة. الإنسان قال أنا مسلم بس هو في داخله كافر، في فائدة؟ لابد العقائد محلها القلب. رفع شعار الله عنف، نحن لو رفعنا لغير شعار الله عنف قابلنا الناس بالمحبة، نشرنا الإسلام بالمحبة وبالأخلاق وبالتسامح، كثير من الناس يسلمون. النقطة الرابعة هو الاستعداد للتنافس الحضاري. هناك حقيقة لابد أن نعترف بها، أننا نحن المسلمين في هذا العصر متخلفون حضاريا، متخلفون في صناعتنا، متخلفون في وسائلنا، متخلفون في التكنولوجيا والصناعات المختلفة. الآن نحن نقول نكون نقاطع البضائع الدنماركية. طيب شنو البضائع الدنماركية؟ أجبان وألبان وعسيرات. أما الإسلامية ما تستطيع تصنع هذه الأشياء؟ طبعا الآن الحمد لله بدأت هناك بعض الصناعات المحلية في هذا الجانب. الأجبان التي كانت تصنع فيما مضى الناس الأول بطريقة بدائية، التي كانت تصنع الأجبان كانوا يصنعوا الألبان، هذه مشتقات بسيطة. أنت لما تريد تكون قوية لاحترمك الآخرين لابد يكون عندك استعداد حضاري، عندك تنافس، عندك صناعات تصنع وتبدع، وتكون عندك استقلال اقتصادي، استقلال صناعي. لما انت تقاطع البضائع الامريكية وتقاطع البضائع الغربية انت ما عندك صناعات، ما عندك بديل. اذا ما عندك بديل ما تستطيع تقاطع، تستطيع ان تقاطع عندما يكون عندك البديل المنافس لهذه البضائع. ثم ان هذه المقاطعة ايضا سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين. صحيح كاحتجاج شيء جيد، لكن الغرب ايضا يستطيع ان يقول نحن نستطيع ايضا ان نقاطع بضائعكم. انت تستطيع ان تفرض على الاخرين الاحترام والتقدير عندما تكون تستغني عنهم، عندما تستغني عنهم، عندما تكون قوي، عندما تكون عندك مؤهل حضاريا. الان نحن مؤهلين حضاريا؟ لا، كل شيء ياتي الينا من الغرب، كل شيء، حتى الملابس، حتى الغطرة اللي هم يلبسوها الان، اللي واحد لابس غطرة من وين جايه الغطرة؟ شوف صناعته من وين؟ الغطرة يا من الصين يا من الدول هذه الثانية. الملابس اللي احنا نلبسها ما يلبسوا ثياب. الآن الصينيين اللي يصنعوا لك ثوب هم يلبسوا ثياب يصنعوها لنا. العبايات اللي يصنعوها في فرنسا وفي الدول الأخرى، يعني الآن قاعد يسوي موضات حتى للمرأة المتحجبة. المرأة المتحجبة تسوي لها موضات خاصة بها، خاصة للمرأة المتحجبة. تتحجب ولا لا؟ تسوي شهادة تناسبش. طيب انت لما تريد تقاطع الغرب، يعني القضايا لا تحل المشاكل بالانفعالات المؤقته. يعني طبعا هذا لا يعني ان المقاطعه ليست جيده، المقاطعه جيده وهي موقف احتجاجي، ولكن من خلال التجربه ان الناس لا يستمرون عليها. ليش؟ لان ما في عندهم بدائل. انت الان لو قلت انا بقاطع البضائع سيارات، طيب عندك سياره تركبها؟ عندك سياره مصنعه محليه؟ لا يوجد. كل البضائع وكل الصناعات نحن أمة متخلفة. هذا ما حدث في الغرب من رسوم مسيئة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. المفروض أن تدفع المسلمين إلى الصناعة، تسمحهم إلى الاستعداد الحضاري، تسمحهم إلى الابتكار، إلى الإبداع، إلى أن يستثمروا المواهب والطاقات والإمكانيات الموجودة لديهم. الأمة الإسلامية أمة كبيرة، أمة ضخمة من حيث عدد السكان، من حيث الإمكانيات، شعوب غنية فيها إمكانيات فيها قدرات، ولكن للأسف ما عندنا صناعة، ما عندنا تصنيع، ما عندنا تقنية، ما عندنا تكنولوجيا. أنت كيف تواجه الغرب؟ تواجه الغرب ما عندك بديل. هذا ما حدث، يجب أن يدفع المسلمين إلى التصنيع، إلى الاهتمام بالتقنية، إلى الاهتمام بالتطور العلمي والتقدم التقني. وإلا كلام واحتجاج ومظاهرة يومين ثلاث أيام شهر وتنتهي، ثم ماذا؟ ثم يعود ما كان على ما كان. المواجهة الحقيقية إذا نريد الغربيين يحترمون كشعوب إسلامية، يحترموا معتقداتنا، يحترموا نبينا، فعلينا أن ننافس حضاريا، أن نصنع وأن نبدأ وأن نتطور علميا وتقنيا وتكنولوجيا في جميع المجالات. وهي كلام، كلام وحده ما يسمع، لا يسمع شيئا. ثم إن الإساءة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ما حدث للرسول، من الرسول مسيء، عليها أن توحد المسلمين. وهذه نقطة مهمة جدا. الرسول هو نبي المسلمين جميعا، نبي السنة والشيعة، نبي المذاهب المختلفة، نبي الطوائف المختلفة من المسلمين. لابد المسلمين يتوحدوا في مواجهة هذه الهجمة الشرفة على نبينا صلى الله عليه وآله. لازم ما نقبل بهذه الإهانة. هذا اعتداء على الرسول، اعتداء على النبي، ثم يعتدون على القرآن، ثم يعتدون على الكعبة، ثم يعتدون على مقدسات المسلمين. لابد أن لا نقبل بهذه الإهانة لنبينا صلى الله عليه وآله. ولكن كما قلت، إن المشكلة لا تحل بالكلام ولا بالإدانات ولا بالاستنكار، وإنما نحتاج كمسلمين إلى برامج عمل وإلى خطة للتعريف بالإسلام وللاهتمام بالمجالات التقدم العلمي. وأيضا علينا أن نهتم بوحدة المسلمين، أن يتحد المسلمين هذا النبي محمد بن عبد الله ونبي المسلمين جميعا، وعلينا أن ندافع عنه. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للتمسك بمنهج الإسلام والاقتداء برسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يحشرنا مع محمد وآله الطيبين الطاهرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.